إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا وآوانا وكسانا وكل بلاء حسن أبلانا، بصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير من خلقه، فالحمد لله على كل حال. عباد الله، في هذا اليوم الموافق 16 من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف، من الله علينا بزيارة أخواننا وأحبائنا في مديريتي قشن وحصين، وهذا من فضل الله عز وجل، إذ كانت لنا كلمة في فجر هذا اليوم في مركز الفرقان الذي يقوم عليه أخونا الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله ووفقه وسدده. ثم كانت لنا زيارة في الظهر إلى قرية حرضنوت، وتكلمنا في مسجد السنة الذي يقوم عليه أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد الزعكري حفظه الله ووفقه وسدده. ثم كانت كلمة العصر في الوادي في مسجد السنة، أو لا أعرف اسمه الآن، يقوم عليها أخونا يوسف. ثم كانت المحاضرة كما ترون بين مغرب وعشاء في دار القرآن والحديث بمسجد الإمام الوادعي بحصين، في المسجد الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ المحدث أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري حفظه الله ووفقه وسدده. عباد الله، إن في هذه الزيارات لنفع عظيم، حيث يزور أحدنا أخاه ويرى أخوانه ويتلمس أحوالهم ويستفيد منهم ويستفيدون منه، لو لم يكن إلا ما تضمنه حديث معاذ وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. سمعنا في مقدمة أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري خيرا، ثم سمعنا من أخينا أبي صهيب يوسف الصومالي خيرا، وهو من الأخوة القائمين على جهد طيب مبارك في تدريس أخوانه في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، وجزاه الله خيرا وبارك في الجميع. عباد الله، إننا في زمن كثر شره وقل خيره، ومع ذلك ما زلنا في هذا البلد ننعم بنعم كثيرة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أجل هذه النعم أن نجتمع في بيوت الله لصلواتنا، وأن نجتمع فيها لمدارسة القرآن الكريم ولمعرفة السنة النبوية ولتعلم ما يوصل إلى فهم الكتاب والسنة كما أنزله الله عز وجل، ومنه العمل بالكتاب والسنة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه النعمة التي اختص الله عز وجل بها هذا البلد في هذا الزمان المتأخر، ولا نقوله من باب المبالغة، ولكنه الواقع الذي نراه ونلمسه، ولله الحمد والمنة، تحتاج منا إلى مزيد شكر لله عز وجل لثباتها ودوامها، وتحتاج منا إلى عمل بمرضات الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من تمام شكرها والدعوة إليها والمحافظة عليها. نعم عباد الله، بل إن بعض الأعمال العمل يعتبر من شكرها ولا مناص منه، وكما تعلمون من عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأهم ما نقوم به في هذه الدور هو طلب العلم والاهتمام بذلك، والمراد به العلم النافع. فالحمد لله ما عندنا أقسام لعلم الهندسة ولا للجيولوجيا ولا للإنجليزي ولا لكذا وكذا، وإنما العلوم التي ندرسها وندرسها هي علوم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس فيها بين مستقل ومستكثر، والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أخي المسلم، أخي طالب العلم، لا ترضى بغير هذا الحال، أن تكون من الطائفة الطيبة، من الأرض الطيبة التي تنتفع بالقليل من الماء، فإذا كثر زادها بركة إلى بركتها وخيرا إلى خيرها. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الأرض الطيبة تستفيد في نفسها كما يستفيد الغير منها. وكذلك أنت يا طالب العلم، ما دمت تعلم وتعمل فأنت كالأرض الطيبة، الأرض الخصبة، الأرض غالية الثمن عظيمة النفع. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة: إن شئت أن تبني فيها بنيت، إن شئت أن تزرع فيها زرعت، إن شئت أن تحرث فيها حرثت، إن شئت أن تشرب من مائها وتستظل بأشجارها حصل لك ذلك، فكلها نفع بخلاف الصباخ والأجادب التي قد يقل النفع في بعضها ويعدم في بعضها. فإذا نحن حين وضعنا في هذه الدور العلمية تعتبر هذه من نعم الله العظيم علينا، لأن الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ربك يخلق ما يشاء ويختار. كم من الناس إن قلت أذكى أذكى، إن قلت أغنى أغنى، إن قلت أجمل أجمل، إن قلت أقوى أقوى، إن قلت أحرص على الخير ربما منا أحرص على الخير، إن قلت أحرص على العبادة وأكثر تفانيا فيها قلت، ومع ذلك ربما لم يوفقوا إلى ما وفق إليه طلاب العلم من اختيار الله عز وجل لهم واصطفائه لهم على غيرهم. إذن علينا أن نستقيم على هذا الدين ظاهرا باطنا، وكما سمعتم الحديث: قد أفلح من أسلم. الإسلام الذي ذكر هنا هو الذي قال عنه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الإسلام الذي يصلح معه الظاهر والباطن والقول والفعل. ونسأل الله عز وجل العافية. لو تأملنا السلف الصالح رضوان الله عليهم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في جاهلية جهلاء في باب العقائد، يعتقدون في غير الله النفع والضر والإحياء والإماتة، في باب العبادات يعبدون غير الله من أصنام وأحجار وأشجار وأوثان وشياطين وغير ذلك، في باب المعاملات يتعاملون بالربا بالزنا بالظلم بالغش بكثير من المخالفات، وحدث ولا حرج. فجاءهم رسول من أنفسهم كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعني تصور أحدهم من عبادة الصنم إلى أن يكون من أعظم الناس توحيدا، قفزة هائلة قد لا تبقى عنده أدنى رواسب من رواسب الشرك، مع أنه عاش فيه وترعرع عليه وتعبد وتنسك لهذه الأصنام وهذه الأحجار ما الله به عليه. وهكذا في باب الأخلاق، بينما هو مع الخمر مع المومسات مع الفساد ينقلب كما يقال رأسا على عقب، يصبح من أتقى الناس وأنزه الناس وأبعد الناس عن شره. في باب المعاملات يعاجل نفسه برد المظالم والبعد عن أسباب مغضبات الله عز وجل، حتى بدون أن يكون عليهم إلزام من ولي أمر ولا خوف من سلطان. انظر إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه لما شكته أروى بنت أوس إلى مروان من أنه أخذ أرضها، قال: أنا كنت أخذ أرضها بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قال: لا أطلب عليك بينة بعدها، لأنه يعلم أنه صادق في قيله، ملتزم ظاهرا باطنا بهذا الحديث. أما الآن قد يقول لك: والله ما أخذت هذه الأرض، وهو أخذها كاذبا، أخذها غاصبا، ما عنده ما يثبت، وإنما أخذها بقوته وسطوته. وهكذا قد يستقيم في شأن الصلاة ويضيع في كثير من الأبواب، يستقيم في باب التوحيد ويضيع في باب المعاملات، يستقيم في باب العقائد ويضيع في باب العبادات. ولذلك تجدون أن القصور عندنا كثير، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا يجب علينا وجوبا لا استحبابا أن نراجع أنفسنا في السير على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح بقدر المستطاع، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أقول هذا لأن الله عز وجل قد اصطفانا واختارنا أن نكون في هذا المحل، فيجب أن نلتزم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وينبغي لنا أن نستكثر مما شرعه الله عز وجل على سبيل الاستحباب ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه حديث أبي هريرة في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. عباد الله، إن هذا الأمر الذي نشير إليه أبلغ في الدعوة من الخطب والمحاضرات والمؤلفات والمصنفات، وإن كان في هذا خير عظيم، إلا أن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. هذا هو الذي تميز به السلف رضوان الله عليهم، أنهم حققوا الإيمان في أنفسهم، في أهاليهم، في بيوتهم، في مدنهم، في قراهم، في حضرهم، في سفرهم، مع المخالف مع الموافق. أي دين هذا؟ إنه دين الله. المخالف يأمن فيه ويأخذ حقه، كما أن الموافق ينال حقه الذي أمر الله عز وجل به. ولا أدل على ذلك من آيات الحقوق العشرة، سواء الآية التي في سورة النساء أو الآيات التي في سورة الأنعام أو الآيات التي في سورة الإسراء، آيات عظيمات بينات ذكر الله عز وجل فيها من الحقوق ما يستقيم به حال العباد في الدنيا والآخرة، ما يستقيم به حال القريب والبعيد، ما يستقيم به القلب والقول والفعل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وابن السبيل والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآية 10 حقوق أوجبها الله عز وجل على العباد، بدءا بحقه وانتهاء بحق ملك اليمين الذي عجزت القوانين الوضعية مع كثرة المقننين ومع كثرة الدارسين أن يأتوا بشيء مما شرعه الله عز وجل وأوحى في باب الحقوق وباب المعاملات وباب العبادات، فلن تجد ولم يوجد مثل هذا الدين أبدا. فلهذا ينبغي عباد الله أن نستقيم عليه حق الاستقامة، أن نستقيم عليه حق الاستقامة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومعلوم أن الأخلاق منها الجبلية ومنها المكتسبة، فإذا كنت يا أخي ذا عجز في باب العلم، في باب العمل، في باب العقائد، في باب المعاملات، في باب العبادات، في غير ذلك من الأبواب، اكتسب حسن العمل بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على سيره. يذكر أهل الحديث في كثير من كتب الحديث أن من حفظ 100 حديث ينبغي أن يعمل بعشرة منها أو بخمسة، نقول يعمل بها كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو الذي يعني أمرنا الله به وشرعه الله لنا. فإذا جاهدنا أنفسنا في اكتساب العلم والعمل حصل الخير. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، جاء في حديث يحسن بعض أهل العلم، فكما أن العلم بالتعلم فكذلك العمل بالعلم بالمبادرة إلى ذلك والمجاهدة. وقد تحتاج إلى مجاهدة في أول الأمر، قد تحتاج إلى مجاهدة في أول الأمر، لأن الإنسان قد تبقى عنده رواسب مما كان يألفه، لكن بمجاهدة نفسه ينصره الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك، إذا جاهدت نفسك على عدم التخلف من تكبيرة الإحرام ستجد أنك تعتاد ذلك ولا يستقيم لك حال حتى تدرك تكبيرة الإحرام. وإذا فأتتك حصلت على نقص يشعرك بأثر معصيتك وبتفريطك. وإذا جاهدت نفسك كذلك في باب القيام وفي باب الحفظ وفي باب المراجعة وفي باب كتم الغيظ والصبر والعفو والصفح والمحبة للغير من المسلمين المستقيمين، والبغض يكون لله كما أن المحبة تكون لله، ستجد أنك في آخر المطاف قد تحليت بأحسن وأعظم وأجمل القيم. انظر إلى أشجع عبد القيس لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: جبلت عليهما يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب أو كما قال. فالشاهد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل جبل عليهما بحيث وفق لهما وسدد لهما وكانت فيه سجية كما يقال، أم أنه تحصلها بالكسب ونحو ذلك. فدل على أن كثير من الأخلاق قد نتحصل عليها بالمجاهدة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالأمر عائد إلى توفيق الله عز وجل أولا، ثم يعود إلى نفس العبد ثانيا. الصحابة رضي الله عليهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي أمر يستأنف أم في أمر قد قدر وقضي؟ قال: بل في أمر قد قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن يا أخي، علينا أن نجاهد أنفسنا في إصلاح أحوالنا، وإلا فالواقع أن الحياة متعبة، وأننا في زمن شره كثير. لكن مع ذلك إن جاهدنا أنفسنا في إصلاح ذواتنا على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سنجد الأثر البليغ والخير العميم في الدنيا والآخرة، وسنجد النتائج الملموسة والمحسوسة. ما الذي يجعل الإنسان يعيش في هم وغم ونكد وتعب ونصب؟ إنه ما يقع فيه من المخالفات الشرعية أو من التقصير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإلا فالمؤمن وإن قل ماله وإن كثر أعداؤه وإن كثر بلاؤه، فقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهو في حياة طيبة، في حياة طيبة على أي حال كان، يتلذذ بالمواجع التي يتوجع بها غيره، والسبب أنه يحتسب جميع شأنه والحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، يقول لعائشة رضي الله عنها. فكلما تعب الإنسان وهو يعلم أنه يعمل لله عز وجل سيجد سهولة في عمله، سيجد لذة في عمله، سيجد انشراح صدر بعمله، سواء كان بغض الطرف أو بلين الكلام أو بحسن الفعال أو بالكرم والجود أو بالعفو والصفح أو بالدعاء لنفسه ولغيره. هو ينتظر من الله عز وجل الجزاء إما في الدنيا وإما في الأخرى. نعم عباد الله، إن هذا الدين الواقع أنه دين عظيم، لا مدخل عليه ولا تهمة تصل إليه إلا من باب الكذب والبهت، وإلا لن يصل إليه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا علماني ولا حداثي ولا أحد. مهما حاولوا الطعن في هذا الدين فإنهم يعجزون عن الطعن فيه لكماله وتمامه. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان من قصور فهو منا، نحن من أهل الإسلام الذين فرطوا في كثير من أوامره ووقعوا في كثير من نواهيه، فسلط عليهم أعداؤهم وتمكن منهم شرارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلا من سلمهم. فالواقع أن الإسلام بريء من كل التهم التي تكال إليه، وأن المسلمين قد وقع منهم التفريط الكثير. يا أخي، لو تأملت الآن إلى أهل البدع لوجدت أنهم قد ملأوا السهل والجبل. لو تأملت إلى أهل المعاصي لوجدت أنهم قد ملأوا السهل والجبل. دعنا من الصغائر التي قد لا يسلم منها إنسان، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني يغفر لكم. ولكن من الكبائر العظائم التي حذرنا الله عز وجل منها وحذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمع أن كثيرا من الناس يسمعون القوارع والزواجر من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجاهرون بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وذكر الرجل يفعل العمل بالليل لا يراه أحد، ثم يخبر فيتحدث، ثم يصبح فيتحدث ويخبر الناس. فالأمة تعاني إلا ما رحم ربي، وهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي سلمت لها عقيدتها، وسلم لها منهجها، وسلم لها طريقها. ومع ذلك كما سمعنا من أخينا يوسف حفظه الله، لابد من القناعة بهذا المنهج. وقد قيدنا هذه الفائدة من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، قيدناها وهو يقول: لابد من القناعة بالمنهج السلفي، كما أنه لابد من القناعة بالإسلام. والمنهج السلفي إذا ذكر يراد به الإسلام الحق الذي أوحاه الله عز وجل على محمد وأنزل به الكتاب، شرع من أجله الجهاد. نعم عباد الله، إذن لابد أن نقنع بما نحن قد عوضنا خيرا من الدنيا، خير عظيم، خير عظيم. هب أن غيرك معه ملايين، أنت عندك كتاب الله، أنت عندك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تحضر هذه المجالس التي تحفها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرك أين هو؟ أحسنهم حالا الذي يصلي الصلوات، هذا أحسنهم حالا. وكثير منهم يتعامل بالربا، يتعامل بالفساد، يضيع الصلوات، يقطع الأرحام إلى غير ذلك. فنحن في خير، مهما فاتنا من الدنيا فنحن في خير، مع أننا بحمد الله في خير، نركب ونلبس ونأكل ونشرب ونسكن، ونحن تحت أسقف مساجدنا، وغيرنا يعمل من الفجر ويكدح وينصح، وربما لا يجد راحة بال وسكينة. فيا طلاب العلم ويا أهل السنة، احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على هذا النعيم العظيم الذي منحنا الله إياه، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما رزقنا هذه الجنة في الدنيا أن يرزقنا جنته في الآخرة. وكما قيل: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة التوحيد، جنة العقيدة الصحيحة، جنة العبادة لله عز وجل، جنة حسن المعاملة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة طمأنينة الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، جنة انشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، جنة القرب من الله والأنس به إذا استوحش الناس بسبب ما نزل بهم، أنت مستأنس بالله في خلوتك وفي جلوتك وفي جميع شأنك، والله عز وجل معك ما دمت ملتزما لشرعه، ما دمت ملتزما لدينه القويم وصراطه المستقيم. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. معية الله تتحقق لك بما تقدم، وهو الاستقامة على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: إن الدين عند الله الإسلام، الذي قال الله عز وجل عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم عباد الله، نحن في خير عظيم وفي نعمة جليلة، ما علينا إلا أن نجاهد أنفسنا إلى أن نكون في الكمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في معتقداتنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع القريب والبعيد، مع العدو والصديق، هذا الذي يستقيم به الحال. كما قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكتار. فكلما كان الإنسان على هذا الأمر حصل له الخير العظيم، حصل له النعمة التي وهبها الله عز وجل لخلص عباده. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والمقصد كما قلت لكم إنما هو المؤانسة والزيارة، وكذلك الترويح عن النفس، فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يستجم. وبفضل الله عز وجل بالذات أهل السنة سياحتهم دعوة، سياحتهم دعوة، يخرج من بيته يحتاج إلى أن يروح عن نفسه، وإذا به يحاضر ويجلس مع إخوانه لمناقشة شأن الدعوة، ويخطب وينصح ويكرم إلى غير ذلك، ثم يرجع إلى بيته وهو منشرح الصدر وما تخلف عليه شيء من أمر الدنيا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير على حسن الاستقبال وضيافة والترحيب، لا سيما من أخينا الشيخ المبارك أبي عمرو حفظه الله ووفقه وسدده وأصلح ذريته وأصلح طلابه ووفقهم لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.